لحبيبي ولرى.
الثانية ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم إلى هذا الموجز لأهم وآخر الأنباء. شهدت محافظات إيرانية اليوم مسيرات حشيدة لإحياء يوم القدس العالمي، وأكد فيها الشعب الإيراني أن تحرير القدس وإنقاذ الشعب الفلسطيني هي من المبادئ الأساسية للعالم الإسلامي. وقد اعتبر البيان الختامي لمسيرات يوم القدس العالمي في طهران أن القدس رمز وحدة وتلاحم الأمة الإسلامية مقابل مؤامرات نظام الهيمنة والاستكبار. توعد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي كيان الاحتلال الإسرائيلي برد سريع في حال صدر أي خطأ منه. وفي كلمة بمناسبة يوم القدس العالمي أضاف سلامي أن العدو لا يفهم إلا لغة القوة، وستتم إزالته من خريطة العالم قريبا. قال القيادي بحركة حماس خليل الحية إن كيان الاحتلال الصهيوني يسعى إلى حسم المعركة لصالحه عبر تهويد القدس، لكن المقاومة له بالمرصاد. جاء ذلك بكلمة للحية خلال مسيرات يوم القدس العالمي بطهران، شدد فيها على أن الفصائل الفلسطينية تطارد الاحتلال وتلاحقه قضائيا في المحافل الدولية، لافتا إلى قدرات المقاومة في مواجهة الصهاينة وهزيمتهم وإيقاف عملية التطبيع في الأمة. أصيب أكثر من 40 فلسطينيا واعتقل آخرون خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني اندلعت بعد اقتحامهم المسجد الأقصى صباح اليوم. واستخدم جنود الكيان الرصاص المعدني وقنابل الغاز بكثافة لتفريق المصلين الذين نظموا مسيرة في باحات المسجد بعد الانتهاء من أداء صلاة الفجر. اعتبر قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي يوم القدس العالمي يوم التعبئة العامة للمسلمين وإعلان الموقف الحق تجاه القضية الفلسطينية. وفي كلمته بمناسبة يوم القدس العالمي شدد الحوثي على أن الإمام الراحل أراد عبر هذه المناسبة تذكير الأمة بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، مضيفا أن الكيان الصهيوني هو عدو الإسلام والمسلمين. صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية في بناء 31 وحدة استيطانية في البلدة القديمة في مدينة الخليل. ورفضت المحكمة التماسا تقدمت به حركة السلام الآن الإسرائيلية وبلدية الخليل لمنع إنشاء مبنيين يضمان 31 وحدة سكنية استيطانية في مجمع حزقية الاستيطاني المقام على أراضي المواطنين في الخليل. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير قواتها الجوية أكثر من 100 منشأة عسكرية أوكرانية، من ضمنها مستودعات أسلحة صاروخية ومدفعية في بلدة بوكروفسكوي. المتحدث باسم الوزارة ميغور كوناشينكوف أوضح أن سلاح الجو الروسي استهدف العشرات من نقاط الإسناد والتمركز للجيش الأوكراني، مشيرا إلى تنفيذ صنف المدفعية مئات العمليات من أصاب من خلالها مقرات قيادة ومعتقلات، ما أسفر عن مقتل نحو 300 من القوميين الأوكرانيين. كان هذا النبأ الأخير في الموجز، شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وألتقيكم رأس الساعة القادمة مع حصاد الظهيرة. كان معكم خالد عبد الله، والسلام عليكم.
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى إذاعة طهران. ندعوكم فيما يلي للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الدكتور الشيخ المرحوم أحمد الوائلي. عنوان المحاضرة: في تفسير الآية الشريفة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. في هذه الآية الكريمة عدة ملاحظ أعرض لها إن شاء الله بالتسلسل. المبحث الأول قوله تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله. الآيات التي أشارت إليها الآية الكريمة فيها رأيان. الرأي الأول أن المقصود بالآيات هي الآيات التكوينية. الآيات التكوينية شنو؟ كأنه أكو عندنا آيات تدوينية آيات تكوينية. الآيات التدوينية يعني آيات القرآن اللي بها شرائع وبها أحكام وما نعبر عنه بالدين. سيمر علينا البحث يعني بناء على الوجه الثاني. والآيات التكوينية هي عبارة عما خلق الله عز وجل ووضع في الكون من إبداع. مثلا على سبيل المثال، من الآيات التكوينية الأبعاد الثابتة بين المجموعات الكوكبية. الآن العلماء يقدرون أن بالفضاء 3,000,000,000 مجموعة كوكبية. ال3,000,000,000 مجموعة كوكبية احنا نعرف على سبيل التأكد ان الحكومات تبذل جهود جبارة وطائلة لتحافظ على خطوط السير. نلاحظ مثلا قطار لما يريد يطلع من محطة الى محطة يسبق تليفون حتى لا يلتقن قطارين على خط واحد. السيارات مثلا لما تمشي سيارة في طريق لها تعاليم معينة لازم تسلك هالخط حتى لا يحصل اصطدام. باخرة كذلك افرض طائرة لها خطوط معينة. زين، ومع ذلك احنا سنويا مع هالجهود الجبارة نسمع آلاف الحوادث تقع خلال الكون. طيب، بينما لما نجي الى 3,000,000,000 مجموعة كوكبية تسبح بالفضاء منذ ملايين السنين، هاي 3,000,000,000 مجموعة كوكبية بعض المجاميع تبعد عنا بعد هائل. افرض مثلا المجموعة القطبية، نجمة الجدي القطبية، بيننا وبينها 50,000 سنة ضوئية. نبه، لما يكون 50,000 سنة ضوئية قدرون طبعا العلماء تقدير، الى الان ما اكو مقياس ثابت يقدر يعطينا البعد الحقيقي، لكن العلم يقدر ان بيننا وبينها مسافة 50,000 سنة ضوئية. طيب، هذه بدرجة من الكبر هائلة كبيرة. ها فالملايين من الكواكب اللي تسبح بالفضاء منذ ملايين السنين هل تمشي منذ هالمدة الطويلة؟ ما اتفق في يوم من الايام كوكب يزل عن مجراه ويصطدم بكوكب اخر؟ طيب هاي وحدها الشكل تمشي؟ يعني الان احنا لو نطلق لنا سيارة افرض نهدها منها من بغداد تقدر تمشي وحدها بطبيعتها، تسلك الطريق تطلع منها افرض الى الموصل، تمر بالطريق على نفس الطريق المرسوم الها، ما تصدم لها احد، تمشي الى ان تصل الى النقطة النهائية، اكو شيء طبيعي؟ اللي يقول شيء ما عنده عقل. هالملايين من المجموعات الكوكبية اللي تسير بالفضاء هذه وحدها تمشي بهاللون من النظام؟ الى الان ما اتفق في تاريخ العالم ان هناك كوكب يرتطم بالكوكب، مجموعة ترتطم بمجموعة، معنى ذلك انه اذا ارتطمت مجموعة بمجموعة يتحول الكون الى رماد في لحظات، العالم كله يخرب لان المجاميع ابعادها مرتبطة بعضها بالبعض الاخر. ولذلك تشوف التعبير القرآني بسم الله الرحمن الرحيم فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. الحق ان مواقع النجوم المواقع الدقيقة، وتلاحظ القوانين العلمية اللي تخلي الكواكب تمشي بهاللون من الضبط، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. زين، هذه آية من الآيات الكونية. شنو معنى الكفر بها؟ الكفر بها ان نقول ان الطبيعة مشيتها هذه بدون نظام، بدون ان يكون من ورائها مهندس قدير، ذلك هو الله. اذا انتقلنا من دنيا الكواكب نجي الى دنيا النبات، نلاحظ مثلا ان العلماء ينصون على ان كل شجرة انما تحافظ على فصيلتها لتعادل بالنسب الكيميائية للاملاح. شلون يعني؟ يعني الان مثلا افرض شجرة البرتقال، لنفرض على سبيل المثال انها تأخذ 4% فسفوت، 6% مثلا جير، 5% كربون مثلا، يعني تأخذ نسب معينة من العناصر من الاملاح ومن الجو. فهالتعادل هالعملية الكيميائية اللي يتم بها التعادل تحافظ بها شجرة البرتقال على فصيلتها. لو فرضنا تختلها النسبة، بدال ما تاخذ مثلا 4% فسفوت تاخذ 2%، معنى ذلك ان فصيلة البرتقال راح تتغير. زين، احنا نجي نسأل نقول انها الاملاح النسب المعينة اللي دا تحافظ عليها النباتات، هذه منو هي النباتات عندها عقل حتى تأخذها النسبة الدقيقة من الاملاح؟ يولا من وراء هذه الاشجار او من وراء هذا النبات كف قديرة تديرها. افرأيتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ اذا الكفر بالايات التكوينية ان ننسب هالدقة بالنظام في الخلق الى خالق غير الله عز وجل، هذا الكفر بايات الله. هذا اذا حملنا الايات على الايات التكوينية. اما اذا لا، قلنا ان المقصود بالايات هي الايات التدوينية مو التكوينية، ايات القرآن. الايات التدوينية شنو معنى الكفر بها؟ يعني شلون نقدر نتصور الكفر بالايات التدوينية؟ الكفر بالايات التدوينية ان ننسب القرآن لغير الله، لان هالايام اكو على الوسط، على مستوى الوسط الجامعي طبعا، مو على مستوى الوسط العادي، لا على مستوى الوسط الطلابي، تلقى واحد او اثنين يندسون بين الطلاب يقول له القرآن ما له علاقة بالله، محمد اراد ان يحكم ابتكر هالقرآن هذا وجاب حتى يحكم به، وضع كنظام الى تعبير اخر قانون سنة محمد ليس الا، لان اساسا الله ما اكون، اساسا لما يكون الله ما اكو معناه ماكو من القرآن جاي، اذا ابتكر محمد ليحكم به. طيب شي معقول وجيه؟ خنشوف صحيح هذا ولا نشوف ان القرآن بمعلومات، طبعا القرآن يحتوي على معلومات، المعلومات سنمر عليها، اكو معلومات اجتماعية العالم اجتماعيا، معلومات خلقية، معلومات اقتصادية، طبعا نظام كامل. الى جانب هذا في نظريات علمية القرآن، وان كان القرآن مو كتاب فيزياء، القرآن لا كتاب فيزياء ولا كتاب كيمياء ولا كتاب فلك، لكن القرآن الكريم اذا يمر بالقانون العلمي ما يغفله، يأشر للقانون العلمي زين احيانا. زين نجي لهالمعلومات الموجودة بالقرآن، نقول من اين اخذها محمد؟ نسأل سؤال، اذا كان القرآن من وضع محمد، هذه المعلومات من اين اخذها؟ زين احنا نعرف الطريقة الان، طريقة لتحصيل العلم شنو؟ يعني انا لما اريد احصل علم باي طريقة احصل العلم؟ احصل العلم انا اجلس قدام استاذ، اكون تلميذ، اقعد على رحلة مقابل استاذ واستفيد من عند العلم، هاي طريقة طبيعية. غير محمد وين درس؟ هالسؤال الاول نسأله. كانت اكو مؤسسات علمية بالجزيرة؟ طبعا لا. تعليم فردي، يعني نفترض ان معلم خاص علمه، نسأل من هو؟ التاريخ كل ما قدروا المستشرقين ان يرمون به النبي قالوا ان بسفرته لما راح للشام تعلم. هو الشام ايش كان اكو به علم؟ هي الدنيا ايش كان اكو بها علم؟ انت تتصور الوقت اللي انبعث به النبي شلون كانت الدنيا؟ كانت الدنيا مثلا اذا تيجي الى بروما، مثلا بروما اذا ولد الولد يجيب امه الى دن من الخمر، الى فد فيب من الخمرة، الذبة بالدن، وتخليه مدة، ويتصورون ان هذا اذا به قابلية للحياة يعيش، والا اذا مات هذا كائن ضعيف خليه يموت حتى يستغنون من عنده. باوروبا كان اذا انولد عندهم الولد 7 سنوات ما يلوح الماء جسده، لان يتصورون اذا غسلوا جسده بماء يمسه الشيطان، فيجون يجيبوا له قطن ودهن ويطلون جسده بالقطن وبالدهن. هاي اوروبا. اما بالجزيرة العربية كان الواحد منهم اذا يريد يروح الى سفر شو يسوي؟ يجيب خيط يشد باصل شجرة ويروح، اذا رجع لقى الخيط بعده معناه زوجته ما خانته، واذا لا صار الطفل جاي قاطع الخيط معنى ذلك ان زوجته خانته، يجي لها يطرحها يذبحها كما يذبح الكبش. اذا اراد الواحد من عندهم ان يدخل الى مدينة، المدينة بها وباء لا سمح الله، اذا اراد يطب الى مدينة موبوءة يوقف على باب المدينة يخاف من الوباء يعشر، يعني ينهق كما ينهق الحمار. زين، ومعنى ذلك ان اذا استعمل هالطريقة راح يخلص من الوباء، يعني بتعبير اخر هذا تطعيم ضد المرض، هذا نوع. زين، مثلا كان اكو بالجزيرة العربية من يتصور انه تزوج الغول او تزوج الجن وان الجن انجبت له وانه عند اولاد منها. طيب هاي الحضارة اللي كانت سائدة الدنيا كلها كانت الشكل، يعني موز الجزيرة، لا اكد لك ان الجزيرة العربية هواية اثقف من غيرها. اذا هذا المحيط اللي عاش به محمد، المعلومات اللي جابها القرآن الكريم من اين اخذها؟ اذا كان من محمد القرآن من اين اخذها المعلومات؟ اخر مو القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين. القرآن يأشر إلى الزوجية العامة بالقرآن، الزوجية العامة ما اكتشفها العلم إلا قبل سنوات قليلة. الزوجية العامة أن كل شيء خاضع للزوجية العامة، الهواء، التراب، الماء، الكهرباء، الذرات، كلها خاضعة للزوجية العامة، ذكر وأنثى. زين، نظام الزوجية العامة بالكون، نلاحظ القرآن قبل 14 قرن يقول سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. طيب هذا قانون علمي، وقانون علمي ضخم، قانون علمي وقانون علمي ضخم، هذا ونظائر من المعلومات من اين جاء بها محمد؟ هذا السؤال نسأله، لازم نطرح له السؤال، من اين اخذه؟ اخذه من هالجماعة اللي عاصرهم؟ هاي معلومات الجماعة اللي عاصرهم. اذا القرآن يحتم علينا، او الوضع العقلي يحتم علينا ان القرآن هو من الله عز وجل، لان هذه ناحية. بعدين من الكفر بالآيات، هناك آيات أخرى الكفر بها على نوع ثاني. شلون الكفر بها على نوع ثاني؟ أن نخضع الآيات إلى أهوائنا. ومعنى نخضع الآيات إلى أهوائنا يعني آية القرآن تبطي معنا وإحنا نجي نطيها معنى آخر، نريد نجرجر القرآن لدعم آرائنا وأفكارنا. يعني مرة نكفر بأصل الآية ومرة لا، نصرة الآية عن معناها الصحيح إلى معنى مغلوط. أنا أجيب القرآن أفسره حسب رأيي حسب ذوقي. ليش؟ حتى أدعم بي مصالحي. طبيعي هذا نوع من أنواع الكفر أيضا. ولذلك تلقى أنواع من التفاسير في القرآن لا يقرها الله عز وجل ولا يقرها الدين ولا يقرها العقل. إن الذين يكفرون بآيات الله، طيب، ثم قالت ويقتلون النبيين بغير حق. هذه الفقرة تخص اليهود بالذات. اليهود قتلوا في يوم واحد 70 نبي. لاحظني، وأكو عندنا إحنا نبوات عامة وأكو نبوات خاصة. النبوات الخاصة يعني كل مدينة بها نبي، يعني اللي تكون رسالته رسالة أشبه شيء بوكيل مجتهد أفرض. نبوات خاصة هذول مهمتهم أداء رسالة خاصة في بقعة محدودة من الأرض. والنبوات العامة 5، أولي العزم ذولا 5 اللي رسالتهم رسالة عامة وختمت رسائلهم برسالة النبي صلى الله عليه وآله. في اليهود بالواقع قتلوا بيوم واحد 70 نبي من النبوات الخاصة، مؤرخين ينصون عليها ويقولون قام إليهم من صلحائهم جماعة نهوهم 112 واحد قتلوهم أيضا. والحقيقة أن اليهود، أنت لما ترجع تتسلسل ويا تاريخ اليهود، تاريخ اليهود قائم على شيء واحد. شنو هالشيء الواحد اللي قائم عليه؟ على عقدة من الإنسانية. شوي تنبه لي بالله في هالنقطة مهمة. شلون يعني على عقدة من الإنسانية؟ أنت الآن ارجع للنظريات التي تحاول هدم البشرية، تشوف أصحابها منه يهود مثلا. دوركهايم العالم الاجتماعي الشهير، دوركهايم هذا إلى الكلمة الشهيرة اللي نسبوها إلى غيره، وهي إن الله خلقه العالم ولم يخلق العالم. الناس يقول خلقوا الله بأدمغتهم، الناس احتاجوا إلى واحد يحمي مصالحهم فابتكروا فكرة الله خلقوا من أدمغتهم. أما أن الله خلق العالم، لا، هاي نظريه لدوركهايم نفسه، لكن بعدين نسبت مره الى كارل ماركس ونسبت مره الى لينين او غيرهما. زين، النظريه لدوركهايم، هذا الرجل يريد ينتقم بالواقع من بهالفكره من الدنيا، لان الدنيا متى ما قامت على فكره وجود خالق، فكره وجود الخالق تتبعها قيم. انا ذكرت قبل الليالي ان فكره وجود الله ترتبط بها فكره كل القيم المثاليه بالحياه. فمتى ما قدرنا ان نقضي على فكرة الله، يعني قضينا ان قدرنا ان نقضي على فكرة القيم السائدة في الحياة، يعني احن الحياة الى فوضى، وهذا في حد ذاته هي طبيعة انتقامية من البشر. شوف النظرية اللي تربط الانسان في دنيا الجنس، فرويد يقول لك الانسان اذا يصلي انما يصلي بدافع حب المرأة، إذا يتصدق يتصدق بدافع حب المرأة، إذا يصير مخترع يخترع بدافع حب المرأة. يعني ما أكو أي شيء عنده، الإنسان كله يخضع إلى الجنس. هي نظرية فرويد نفسه. فرويد يذهب إلى الرأي إلى أن المرأة هي التي تسير العالم، توجه حركات العالم بكل دافع من الدوافع. هذا يريد ينزل الواقع بمستوى الإنسانية إلى مستوى الحيوانية، يعني فالنوع من الانتقام. النظريات ذات العامل الواحد، سواء اللي يريد يفسر سلوك العالم كله بفكرة اقتصادية مثل كارل ماركس أفرض، أو اللي يفسر سلوك العالم بعقدة نقص، أو اللي يفسر سلوك العالم بعقدة جنس، هاي كل النظريات تستهدف الحط من قيمة الإنسان. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، اليهود أكو عقدة عندهم من البشر. ليش؟ لأن هم يعتبرون نفسهم الشعب الممتاز. القرآن الكريم يأشر وإني فضلتكم على العالمين، وجه التفضيل طبعا مو لكل اليهود، لجماعة ممن اعتنقوا شريعة موسى الصحيحة، مو من اللي اجوا لعبوا بشريعة موسى حرفوها. تصور شلون يعني حرفوها؟ انت تعتقد اكو بشريعة موسى ان موسى عليه السلام يسمح للانسان ان يتزوج بنت اخوه او بنت اخته؟ ممكن، ما ممكن دين سماوي يسمح للإنسان أن يتزوج محارمة، مستحيل. اليهود يسووه. اليهود الآن شو مكتوب بالتوراة لما يمرون إلى الربا يقول لك يجوز لك أنت أن تأخذ ربا، أنت كيهودي إذا عاملك مسلم يجوز لك أن تأخذ ربا، لكن ما يجوز لك تأخذ ربا من يهودي. ليش؟ والمفروض أن مسألة الربا مسألة إنسانية، حكم عام، هذا ما إلى علاقة بيهودي أو غير يهودي. أنا لما أخذ ربا، الربا ما إلى علاقة بإسلام أو بيهود، فكرة الربا قائمة على الاستغلال، استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، حرمها التشريع الإسلامي لأن فكرة الربا قائمة على الاستغلال، فلما تقوم على الاستغلال، الاستغلال يتحقق ما إلى علاقة بين مسلم أو غير مسلم أو بين يهودي أو مسلم أو نصراني أو إلى آخره. بس قد واحد يقول لي زين أنتوا معكم شيء، أنتوا المسلمين في تاريخكم أو في شريعتكم تقولون يجوز أخذ الربا من الكافر الحربي، تمام عندنا صحيح يجوز أخذ الربا من الكافر الحربي، لكن من يا كافر؟ من الكافر الحربي، شوية الكفت الحربي، يعني اللي شايل سلاح يقاتلني، يعني حالة استثنائية. الآن القوانين تعطي الأمم حق في الحالات الاستثنائية أن تتخذ إجراءات استثنائية مع العدو المحارب. الإسلام إذن ما دا يسمح بأخذ الربا من عنده لأنه يخالف بالعقيدة، لا، ما ينافي لأنه كافر. الكافر يعتبر أماله معصومة محترمة إذا كان مواطن، مواطن نعم ينطي كل حقوق المواطنة ومن جملتها صيانة أمواله، ما يعبث بأمواله. لكن لما يكون كافر محارب، لا، كافر محارب لأن أنا أعرف الأموال اللي يأخذها من عندي يروح يحمل السلاح يقاتلني بها، فلما يحمل السلاح ويقاتلني بها معنى ذلك أنا الأموال اللي أخذها من عندي أردحمي نفسي اللي أخذها من عنده. هذا فرق أكون بين الضرر وبين الضرر. بينما لاحظ التشريع اليهودي الموجود فعلا بالتو يسمح للفرد اليهودي أن يأخذ الربا من المسلم ولا يسمح له أن يأخذ الربا من اليهودي. إذن الفكرة على من قائمة؟ الفكرة قائمة على أساس تمييز العنصر اليهودي على العناصر الباقية. لاحظت؟ يعني هاي فكرة شعب الله الممتاز. ولذلك يقول لك يجب أن يخضع الناس كلهم إلى حكمنا، لأن إحنا سوبرمان السلالة الراقية، السوبرمان طبعا لازم يحكم الأجناس الباقية السلالة الراقية. ولذلك تفسر هالعقدة بالذات الموجودة في تاريخ اليهود، تلقى كل الشعوب قتلتهم، كل الشعوب شردتهم، كل الشعوب لاحقتهم لوجود هالناحية. ليش؟ لأن ذول عدهم نظرية الشعب الممتاز، عدهم نظرية الاستخفاف بالجنس البشري وأنهم يجب أن يسودوا العالم وأن غيرهم يجب أن يكون عبدا لهم. والحقيقة يعني إحنا الآن نتطلع على أيام بأعيننا فاتحين آذاننا وأعيننا نتطلع إلى ما يجول الآن حول إسرائيل وحول الإسلام، وأنا أكد لك أن الدول الاستعمارية عندما تدعم إسرائيل هي صورة من صور الحروب الصليبية، لا تزال متبلورة تستهدف القضاء على الإسلام بالدرجة الأولى وعلى العرب كأناس أيضا عاشوا المشكلة واقع حي، كواقع حي. نطلع الآن ونأمل أن تكون المساعي صادقة للقضاء، يعني الحقيقة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وبنفس الوقت احنا لا نحتقر انفسنا، مع الاسف احنا الاستعمار سلبنا حتى الشعور باهميتنا، حتى الشعور بما لنا من قيمة، خلانا نشعر دائما باننا امع واننا ضعفاء. احنا الان نطلع الى الحش الصدق، يعني نأمل القضاء على هالسرطان اللي ركز وغرس في جسم الامة الاسلامية والعربية بالذات. المسألة مو مسألة دعاء بس، لا صحيح، وإن كان احنا مطلوب ان ندعو وان نضع الى الله في ان يدعم الدول الاسلامية والدول العربية للقضاء على هذا السرطان مشكل، لكن الدعاء وحده مو كافي. الواقع الواقع كل فرد يجب ان يستشعر بان جندي بالمعركة، لان المسألة مسألة كيان، مسألة بقاء، مسألة بقاء ولا بقاء. هذا شيء احنا نستشعره، ومو بس نستشعره، انا اكد لك ان العراق بالخصوص احتضن الفكرة ادبا واحتضنها واقع حي وقدم لها اغلى التضحيات، وهو حين تتقدم اخواته لا يتخلف عن الخط، يتقدم معها. بس كل اللي نعمله ان املأ الا يكون عبث بعواطف الجماهير، وان لا يكون من وراء ذلك تساهل، لانه هذا داء، هذا داء من اخطر الادواء. تتصور انت وجود اسرائيل ايش تنعكس عنا اثار؟ ماذا الواحد اضرب لك؟ ودول عندما زرعوا إسرائيل بها البقعة من الأرض خلوا مثلا ميزانيات الدول المجاورة إلها تستأثر بمعظمها ميزانية الجيوش، يعني مثلا المبالغ الطائلة اللي تصرف لجيش لو تصرف على عمران، تصرف على إصلاح، تصرف على معامل أدوية، على معامل نسيج أفراد، على معامل تصنيع، على زراعة. معنى ذلك يعني تدفع الاقتصاد خطوات هائلة إلى الأمام، لكن لما هاي تزرع بهالقلب مضطرة الدول أن دائما تحافظ على نسبة معينة من الجيش وتحافظ على نسبة معينة من الأسلحة، ومعنى ذلك أن معظم ميزانيتها اقتصاديا تتأثر بها العامل، وهذا أكبر عامل يسبب التخلف. هذا من أول مضاعفات وجود إسرائيل. المضاعفة الثانية أن كل شعب ينزع إلى التخلص من البلاء أو من قيود الاستعمار، هذه فد ركيزة، أي ركيزة على عينه، يعني بتعبير آخر فد ربيئة تترقب أي حركة تحررية للقضاء عليها، فد قاعدة لانطلاق العدوان منها. بعدين نواياها التوسعية، لأن مستحيل ذولا أناس، إحنا من المهم أن نعرف خطر عدونا، ذولا مناس جهال يسوون مكانس، لا نبالي شوي زين، ذولا عندهم علم، عندهم علم وتدعمهم التكنولوجيا العالمية، تقريبا اليهودية العالمية تدعمهم، ومعناه خطرهم خطر هائل في غزو أسواقنا وفي التوسع على حساب مقدساتنا وأوطاننا ودماءنا. فالمسألة هو خطرة، يعني احنا بالوقت اللي نضرع به إلى الله عز وجل في القضاء على هذا الجسم الغريب، بالوقت نفسه يجب أن نعتبر أنفسنا أننا واقعين في قلب المعركة. أرجع للموضوع، هذول قتلوا في يوم واحد 70 نبي و112 ممن قام ووعظهم. هؤلاء وقتل الأنبياء يمثل الصراع بين الخير والشر في أعمق صوره، مثل يحيى ابن زكريا قتله، بس شلون قتله؟ ليش؟ طبع لي الملك اللي كان معاصر إليه، قال له أنا عندي زوجتي كبرت والآن طلبت من عندي أنا أتزوج بنتها، كأنما هي هذه كانت متزوجة من زوج سابق، ما صار عندها ولد من الملك، فخافت الملك يذهب منها، زينت بنتها وأدخلتها عليه، قالت إذا قرب منك فلا تتركيه يدنو إليك حتى تأمريه بقتل يحيى ابن زكريا. وبالفعل هذا في حالة تمل، في حالة سكر، لما دنا قالت لا تدنو إليها حتى تقتل يحيى، أرسل خلف يحيى أحضره، قال له هل يجوز لي أن أخذ ربيبتي؟ قال لا لا يجوز. أمر به فطرح فضربت عنقه فانفصل الرأس وهو يقول لا يحل لك لا يحل لك لا يحل لك. الواقع قتل الأنبياء يمثل الصراع بين الخير والشر، بين الفضيلة والرذيلة في أتم مظاهرهما. كذلك سائر الأنبياء قتلوا من أجل مثل، من أجل مبادئ، ما قتلوا من أجل قضايا شخصية. العراك دائما بين الأنبياء وخصومهم من أجل فكر بعثوا لإقرارها ووقف أعداؤهم لمنعها. والذين يقتلون النبيين بغير حق، طبعا ما كل نبي يقتل بحق، لكن الآية أرادت أن تؤكد جهلهم، قالت ويقتلون النبيين بغير حق، ثم قالت ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. يقتلون الذين يأمرون بالقسط شنو؟ الآية تبين أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر منزلته تلي منزلة الأنبياء مباشرة إذا كان هدفه صحيح. شلون يعني؟ ومثلا أكو ناس صاحوا باسم الفلاح، صاحوا بمسكين خطية العامل، خطية الفلاح، جايع، متأخر، بائس، ملعون والديهم. طيب الناس هم قالت والله خطية هذا صوت إنساني، ده ينبعث لإنصاف المظلومين، لإنصاف الكادحين. هذول ويا ما حطوا رجلهم بالركاب، نعم، ووصلهم حقهم، حصلوا على أموال، خلاص نسوا العامل ونسوا الفلاح ونسوا كل شيء، وضاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأصبحت القضية مسألة شخصية بحتة. ناس صاحوا باسم الدين، ملأوا الدنيا صراخ، راحت الأخلاق، راحت القيام، راحت المثل، راح الدين، الدهور الجيل، وصل لهم حقهم، سكتوا، أصبح لها الدين زين الحمد لله والناس بخير وكل شيء مليون. ناس نادوا نعم باسم الإنسانية، ناس نادوا باسم الفضيلة، ناس نادوا باسم الوطن، دجل على مستوى السياسي، دجل على مستوى ديني، دجل على مستوى اجتماعي، ينادي نعم لكن بس وصل لحقه خلاص انتهى كل شيء، اغلق الفم الكبير وسكت الصوت المدوي وانتهى كل شيء. المسألة إذن هذه مسألة خداع، لكن إذا كان مندفع واقع، يعني يأمر بمعروف وينهى عن منكر ودوافع واقعية، هذا منزلته تلي منزلة الأنبياء مباشرة، لأن الحقيقة منازل الأنبياء ما هي إلا صور للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمنزلة الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر تلي منزلة الأنبياء مباشرة. أنا أذكر في اليوم عمر بن عبد العزيز الرجل الجليل هذا قاعد إلى جانب سليمان بن عبد الملك. وبالأثناء جابوا واحد من الخوارج، جابوه مشتت، شال العفو، كان قاعد إلى جانب الوليد، جابوا على الخارج مكتف، ادخل على الوليد، رفع الوليد إليه رأسه، قال له ما تقول في الحجاج؟ قال له وماذا أقول في الحجاج؟ هو شرارة من نارك وخطيئة من خطاياك، لعنك الله ولعن الحجاج معك. غضب الوليد، التفت إلى عمر ابن عبد العزيز، قال له ما رأيك؟ تسوي له؟ قال له اشتمه كما شتمك أو أطلق صراحة. اشتمه مثل ما شتمك؟ يو لا أدى. قال له عجيب، تريدني أنا مثله؟ قال له شنو ميزتك عليه؟ شو فرقت عليه؟ ها؟ شنو يعني لمجرد أنك شلت أوسمة خلاص صار شكل آخر يعني؟ أنا عين حالك حال الناس. إنسان ولما تكون إنسان شتمك شتمة مو شكل؟ نعرف أن المبادلة بالمثل، أنتوا بينكم قدر مشترك إنسانية، شتمك قابلة بالشتم أو أعفو عنه أطلق صراحة. قال والله ما أراك إلا خارجي، جبرت خارجي. قال والله ولا أراك إلا مجنون، أنت مجنون؟ شنو ميزتك عليه؟ إلى قيمة الأمر بالمعروف الصور والنهي عن المنكر. جابوا أم علقمة أدخلت على الحجاج، لما أدخلت عليه كانت مطرقة، قالها تكلمي يا عدوة الله. قالت أنا لست عدوة لله، والله إني لا أخاف الله خوفا صيرك في عيني أحقر من ذبابة. قال لم لا ترفعي رأسك إلي؟ قالت أكره أن أنظر إلى وجه يكره الله النظر إليه. تأمل المواقف في الواقع. الحديث الشريف يقول أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مختلف مواطنه يعتبر شعيرة اجتماعية، واجب اجتماعي، والله عز وجل افترضه على الناس، افترض على الناس لتنظيم شؤون المجتمع. ولذلك ورد بالحديث لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليسلطن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. يا أخي أنا ملاحظ أكو ظاهرة الأيام عندنا، ظاهرة منتشرة بشكل فظيع، ما جاي أعرف وين راح توقف الحقيقة. دا أشوف هالظاهرة يعني ذات علاقة بالمنبع الأساسي للجيل، منبع المرأة. المرأة على كل حال كأم، المرأة أم، والأم الواقع منبع الجيل. يعني الرافد او وسيلة الانتاج اللي تمد المجتمع بيش؟ بالبشر. طيب هذه اذا كانت مشاعرها نظيفة معناه راح نقدر نسوي مجتمع نظيف، اما اذا مشاعرها فاسدة راح المجتمع كله يصير فاسد. انت ملاحظين ان ظاهرة الان هي ما كانت عندنا قبل 10 سنوات، ما كانت. شنو الظاهرة؟ بدأت ظاهرة العري. يا اخي غريب والله، عندنا فد عري هالايام، يعني الاجانب مو مثلنا، وعدما على مستوانا المتدينين يعني احنا ابوي يروح للحضرة يروح للمسجد وبنته عريانة. يا اخي هاي ما لها علاقة بالعلم، ارجوك احنا مو ناس متحجرين. علم هاي تقول علم خطلب علم، من مانع من طلب العلم؟ لكن طلب العلم شنو علاقة انا اسعد التوب للفقل؟ ما دا في مانع، شنو ما علاقة الموضوع؟ شنو ما اعرف يا سيدي تطور شنو علاقته ان يقفز التوب الى هالمكان؟ شنو علاقته بتطور؟ ما دا اعرف. فكر نوره ماكو مانع، دماغ احشي علم ماكو مانع، اقتصاد طوره ماكو مانع، مجتمع نظمه، بس هذا الى علاقه بفضيله. يا سيدي معظم الناس عندنا تمثل طبقه فقيره. طيب لما يمثل طبقه فقيره يجي للمهر، المهر مو اقل من 2000 دينار و1500 دينار. طيب منين يجيب هذا المهر؟ يظل شاب مكبوت يطلع بالشارع، شوف وين ما يروح الافخار العاريه قدامه، ايش راح يصير؟ يا سيدي معروف راح يصير، هاي مرجله كلام. احنا عندنا غيره لو ما عندنا غيره؟ ليش المجتمع المزدوج؟ ليش هالتناقض الغريب؟ منا راسا اذا وقعت المراه بالرذيله سحب مسدسه قتلها، واذا لا هو يدفعها دفع الى ان توقع بالرذيله متدفعها. الاباء وصلوا اصبحوا علامه خبره، ما اعرف عن الموضوع شنو ما جاء فيها، ما اعرف الى يا درجه راح ينتهي الامر. يا اخوان ترى احنا مو يعني المساله مو بس احنا تصورت منها، كل واحد عنده بنات عنده عائله، كل واحد من عندنا عنده عرض، ما نفكر احنا يعني انا ما اغار على بنتي، انت ما تغار على بنتك واختك، انت لا تفكر. صحيح منظر لطيف، انا قد ابتدي لما اشوف مراه عاريه قدامي، انا انسان مثلك، لكن ارجوك هاي اللذه شنو نتيجتها؟ يعني وراها ايش راح يصير؟
وراك راح يصير. ها احنا لنبقى ندجل وما لها علاقة بالتطور يا اخي. الان ما طولنا نقدر شوية نسيطر. لك يا سيدي ألعن التلفزيون، اكفر بيه للتلفزيون كفر. دخلك التلفزيون مفروض علينا من السماء، التلفزيون من عندنا احنا الشعب مو الشكل. إيه لازم نقول له من تعشت وتعش اللي جابك، وجهنا عالج مشاكلنا معالجة صحيحة، لا تيجي تصير لنا عادات افساد. انا ما بدي احطك كل شيء بالبيت، اريد احطك نعم توجه عائلتي، توجه اطفالي وسيلة تسلية بريئة. طيب ضجوا صيحوا ما له معنى يا اخي. انا ما احنا مو ناس متحجرين نريد نقول ان المرأة تحرم من علم او تحرم من فكر او تحرم من تطور، لكن ارجوك هذا شنو علاقته بالتطور؟ هذا شنو علاقته بالتطور؟ شنو لوين راح توصل النتيجة يا اخي؟ يا اخي والله انا احرج احيانا، احرج يعني قاعد بسيارة احرج، تجاهي تبعد على كرسي ابدا، ما كل شيء يطلع حتى يا اخي. مسلمين معاد معرب وين صايرين احنا؟ ما شنو تصور راح نوصل؟ سأرجوك ترى القصة ما تخصني، افرض وتخصك. افرض انا مو معناه لما اقول مثل ذاك اللي قالوا له يا ابا مدينتك فسدت، قال بس الطرف اللي انا بي ما بشي. قالوا لو طرفك فسد، قال شارع نظيف. قالوا لو شارعك فسد، قال والله بيتي ما بشيء. قالوا لو بيتك فسد، قال حصل مع الناس عيد. طب هالشكل راح نصل وحياتك كلها هالشكل يعني؟ يا اخي هذه اشياء ما طول اكو مجال شوية للسيطرة يا اخي. اوروبا الان اشجنت من هالوضع حتى احنا نجني من عنده. نظام الاسرة هذا، هاي الام المفروض بها اللي تربي مشاعر اطفالها تربية طيبة. انا الطفل لما يفتح عينه على امه يشوفها عارية امام الناس، ايش راح يكون؟ ارجوك مشاعر الطفل ايش راح تصير يا اخي؟ انا اعجب من الجامعة، انا اعجب من الكليات. اخر هذه امرأة رايحة تطلب علم، هي طيب هي رايحة تطلب علم لو رايحة الى مسرح، هي رايحة تطلب علم لو رايحة الى درب غاء، هي لما رايحة تطلب علم رجائي هي مو كنت تسأل هاي من قبل العمادة، من قبل الهيئة ملاك التدريس، يا مرأة يا بنت الحلال يا بنت اخر ليش لهالدرجة انت بهاللون من التخلع والتبرج؟ النتيجة لوين راح ينتهي الامر؟ والله اخي اليوم حرج يعني عسير على الانسان اللي عنده ذرة غيرة ان يعيش في مجتمع. والله ده نفكر وين نروح؟ ما دعنا اقسم لك بالله كثير من الناس يفكرون وين يروح؟ يروح كلها بقرية؟ مشكلة والله، مصيبة يا اخي والله مصيبة. ما اعرف راح ينتهي الامر لوين يعني. مآسي ده تصير، ده تحدث مآسي. ما يعني اشياء قلت لك تلفت النظر سنة عن سنة تدور الى التدهور، وهي نتيجتها ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني ناس تداهنا وتواضعنا ما بيننا على ان يداهن بعضنا البعض وعلى ان ينافق بعضنا ازاء البعض الاخر. على كل حاجة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا الواجب الاجتماعي. الحديث يقول لتأمرن بالمعروف او لتنهن عن المنكر او ليسلطن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. وبالفعل كلمة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في وقتها تأخذ اثرها الطيب. لما ادخلت سبايا آل الرسول على عبيد الله ابن زياد، ادخلت وتعرف ترى ولية الانسان غير الكريم تصير ولية وضيعة. الانسان المنبيل وليته تكون وضيعة. هاي لما ادخلت العيال التفت عبيد الله بن زياد الى زينب، كان يصورها امرأة مهيضة الجناح كثيرة القلب، يمكن بكلمة واحدة يصدمها يسكتها. قال لها كيف رأيت صنع الله باخيك والعتاة المرد من اهل بيته؟ قالت والله ما رأيت الا جميل. قامت كأنها لبوة جريحة تدافع عن أشبالها، والله ما رأيت إلا جميل. هؤلاء قوم كتب عليهم القتل، مضوا إلى مضاجعهم، سيجمع الله بينك وبينهم تحاج وتخاصم. انظر يومئذ لمن الفلج، تكلتك أمك يا ابن مرجانة. ما كان ينتظر هالجواب عبيد الله بن زياد، لجأ إلى الأسلوب الآخر، أخذ له صوت حديد من محزن بعض الجلاوزة وقام يتخطى رقاب الناس يريد نعم يضربها. وعمر بن حريث قام له يقول لك ما تريد ان تصنع؟ تريد تسوي؟ تعرف منه هذه؟ هذه عقيلة آل ابي طالب، هي ابنة علي بن ابي طالب، هي ادخلتها الظروف الى مجلسك. قال او ما تراها كيف تجرأت علي؟ قال امير لا تلومها، انها امرأة فاكلة كثيرة قلب مهيرة جناح، الواقع من هالموقف احست زينب بشيء من الهضيمة، انه هالرجل هذا هالوضيع يشيل صوته ويتخطى على رأسها. وكانت الصبح صايرة حادثة هضمتها اكثر. شنو الحادثة صارت؟ لما جابوا السبايا ووقفوهن امام المجلس ارادوا ان يدخلون السبايا، قامت القبائل، اول عشيرة قاموا بنو اسد، قالوا لعمر ابن سعد سمعنا انك تريد ادخال السبايا الى المجلس، قال بلى، قالوا لعدنا مع السبايا عقائل، عدنا ام وهب، عدنا زوجة علي ابن مظاهر الاسدي، وعدنا زوجة مسلم ابن عوسجة، ما نخلي السبايا تدخل الى المجلس، عقائلنا ما نخليها تهتك، نحطم الخيل حطمة، قلهم دونكم عقائلكم اخرجوها. طبوا طلعوهن من بين السبايا، طلعوا زوجة علي ابن مظاهر وطلعوا زوجة مسلم ابن عوسجة. قاموا لبن عليم عشيرة وهب، قالوا لان لنا مع السبايا عقائل، قالهم دونكم عقائلكم اخرجوها. طبوا طلعوا زوجة وهب وهب. قاموا لبن بكر، قالوا لان لنا مع السبايا عقائل، قال دونكم عقائلكم اخرجوها. طبوا طلعوا نساء من آل بكر. زينب واقفة تتلفت يمينا وشمالا، المنظر هو لما اثر عليها، ماكو عندها زلمة التفت إلى، ما ظل عندها زلمة واحد. تلقى الامام السجاد مريض ومشدود الى بطن الناقة، اختنقت بعبرتها، غلبتها الدموع، تلفتت يمنى يسرى، ما وجدت احدا تركن اليه في تلك اللحظات الحرجة، اختنقت بدموعها. انا منيان انا منيان انا منيان بفضل عجيبة، انا منيان بفضل عجيبة، اراويح اراويح على اخت الغريبة، شو سوي لوان عباس عندي، ما كان هذا علي يسدي ولا ورموا بالحبل. بعد هالحادثة بالمجلس طلع عبيد الله بن زياد، قالوا طلعوهم مدوهم الى الخريبة، جابوهم الى خريبة بالكوفة، ترى غير خريبة الشام، حشرت عائلة الحسين حشرا في تلك الخريبة. التفتت زينب الى وحدة من جواريها، قالت لها انا بالامس دخلت الكوفة وانا ابنة امير المؤمنين، ادخلت الكوفة وانا ملء السمع والبصر، واليوم ادخلها وانا سبية، اكفي لي على باب الخريبة، لا تخلين وحدة تطب علي من النساء، لانني معظم هشام فات بقتل اهلي. بينما هي كذلك واذا بامرأة عجوز تتوكأ على عصا قد دخلت، رفعت زينب اليها رأسها، قالت الم امركن بعدم الدخول علي، انا قيل ملازم واحد يطب علي، قالت بلى، لكن تعرفيني من انا، قالت لا، قالت انا طوع ممن اجار ابن عمك مسلم، قالت على الرحب والسعة ما الذي جاء بك، قالت بلغني ان عندكم يتيمة لمسلم احب ان اراها، قالت بلى بني حميدة هرولي اليها، اقبلت اليها الطفلة اجلستها في حجرها، جعلت تمسح على رأسها تقول بني لله در ابيك من بطل ذرام، لقد ذكرهم مواقف عمه امير المؤمنين. الطفلة اخذت تسائلها عن ابيها وهي تجيبها عما جرى عليه، ثم تلحظ حال اليتم عليها، يا عم ضيمة جن ضيمة عقب الحسين الجان خيمة، خلافة در صرت غنيمة، سبايا بلا فاد ولا مني ماجد، اللهم آمنا في أوطاننا وفقنا لما يرضيك، من على مرضانا بالشفاء والعافية. إخواني من أوصاني بالدعاء، المؤسسين تقبل أعمالهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الدكتور الشيخ المرحوم أحمد الوائلي. قال الباري جل وعلا في محكم كتابه العزيز: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نقدم لكم تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ محمد حسين سعيديان، يتلو علينا من بداية الآية العاشرة حتى نهاية الآية 21 من سورة النحل المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. صدق الله العلي العظيم.
لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني. آياتك الحلوة سيرتني على طريق نهجك الصحيح، وأنت أم وأب لروحي وبلسم تعشقه جروحي. منك امتلأ يا سيدي وجداني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
منك ملأت القلب والضمير فصرت في هذه الدنا بصيرا، وإنني يا كوكب سأبقى من الظلام فيك مستجيرا. شعاعك المنير قد أغناني، فيك شفاء الله يا قرآني.
يا هبة الإله للإنسان، يا كوثرا يصب في جناني. لكل ما يؤلمني تجلى فيك شفاء الله يا قرآني.
أتلوك في الفجر وفي المساء، تسعى إليك العين بالبكاء، أنت الحبيب والقريب مني، فيك وجدت رحمة السماء. يا مالئا على المدى كياني.